فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم حول الولاية التكوينية التي منحها الله تعالى لخاتم الأنبياء محمد ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وللأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مقدمة لذلك نذكر أن الولاية التكوينية على نوعين. النوع الأول الولاية التكوينية المحدودة، هذه ولاية في إطار هذا الكون ولكنها ولاية تكوينية محدودة. لمن منح الله تعالى هذه الولاية التكوينية؟ الجواب على ذلك إن الله تعالى منح هذه الولاية التكوينية لكثير من الكائنات، كثير من الكائنات الحية لها ولاية تكوينية، ولكنها ولاية تكوينية محدودة. احنا البشر، احنا القاعدين هنا في هذا المكان، عندنا ولاية تكوينية، ولكن ولاية تكوينية محدودة. من الذي منحنا هذه الولاية؟ الله تعالى الذي هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والمهيمن على كل شيء. احنا عندنا ولاية على اعضائنا، عندنا ولاية او ما عندنا ولاية؟ نعم عندنا ولاية، كل واحد منا له ولاية على اعضائه، له ولاية على يده، له ولاية على رجله، له ولاية على قواه الظاهرة والباطن. اليد تنقبض إذا قبضتها وتنبسط إذا بسطتها، إذا أردت أن تقبضها تنقبض وإذا أردت أن تبسطها تنبسط. هذا مو ولاية تكوينية؟ نعم أي ولاية تكوينية. أعضاؤنا قوانا تحت تسخيرنا وتحت سيطرتنا، ولكنها محدودة في إطار محدد في إطار معين. أكو بعض الأفراد يستوحشون من هذه اللفظة، لفظة الولاية التكوينية. هذا الاستيحاش ينبع عن جهل أو عن عناد، واحد من هذين الاثنين. وفي بعض الأحيان والعياذ بالله، الله تعالى الذي منح هذه الولاية التكوينية المحدودة، الله تعالى يسلب هذه الولاية. في بعض الأحيان الإنسان يفقد هذه الولاية. الذين يصابون بانقطاع في النخاع، يفقدون الولاية التي منحهم الله سبحانه وتعالى. بعد ما يتمكن يحرك إيده، ما يتمكن يحرك رجله، وأحيانا يفقد السيطرة على جميع قواه وطاقاته. الله اللي أعطاه هذه الولاية يأخذ منه هذه الولاية والعياذ بالله. يعني بعد ما يتمكن يتحرك ينام مثل قطعة من اللحم الجامد الذي لا يتمكن أن يتحرك ولا أن يمشي ولا أن يأخذ شيئا ولا أن يعطي شيئا في بعض الحالات. هذا النوع الأول من أنواع الولاية التكوينية، وهي الولاية التكوينية المحدودة. النوع الثاني من أنواع الولاية، وهي محل حديثنا، الولاية التكوينية المطلقة، الولاية التكوينية على كل شيء، والولاية التكوينية في كل بعد، والولاية التكوينية على جميع الأشياء. هذه ولاية تكوينية مطلقة. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية التكوينية المطلقة لمحمد وآل محمد. وهذا مو شيء عجيب، نجد نظير لذلك ولو في بعض الأبعاد في الأنبياء السابقين، ونجد نظير لذلك في بعض آيات القرآن الكريم ولو في بعض الأبعاد. في سورة آل عمران عيسى صلوات الله عليه يقول، راجعوا السورة، يقول إني، يعني عيسى وهو نبي من أنبياء الله العظام، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. مو أنا أدعو، مو أنه واحد يقول أنا أدعو الله يا الله أخلق هذا الطير. إني، أني يعني هو عيسى يخلق، ولكن بقدرة أعطاه الله تعالى. أني، مو أني أدعو، أني أخلق، يعني عيسى صلوات الله عليه يخلق، ولكن بإذن الله، ولكن بأمر الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. كان يأخذ الطين ويجعله على هيئة الخفاش، والخفاش طائر عجيب لعله لا يوجد له مثيل في الطيور في صفاته وأوضاعه ومجمل أحواله كما يذكره علماء الحيوان، لأنه مو خلق مباشر لله تعالى، وإنما هو خلق غير مباشر. كان يأخذ الطين يصنعه على هيئة الخفاش ثم ينفخ فيه فيطير فيكون طيرا، ولكن بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بعد، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، اللي الطب في ذلك الوقت قبل كم ألف عام وإلى هذا اليوم بعد ألوف السنوات من تطور الطب، الطب إلى هذا اليوم اسألوا الأطباء عاجز عن علاج الأكمه والأبرص. وأحيي الموتى بإذن الله، مو أدعو الله اللهم أحيي هذا الميت، لا، وإنما عيسى صلوات الله عليه كان يقوم على الميت ويقول له قم بإذن الله، هو يأمره أمرا تكوينيا بذلك، قم بإذن الله، وإذا بالميت يقوم حيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فشنو المانع أن الله سبحانه وتعالى يعطي للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت أعظم مما أعطى عيسى صلوات الله عليه؟ النبي صلى الله عليه وآله أفضل أم عيسى؟ أيهما أفضل؟ هذه عقيدة كل المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من عيسى وأفضل من جميع الأنبياء. إذا الله تعالى أعطى لعيسى هذه القدرة، ما المانع أن يعطي النبي صلى الله عليه وآله هذه القدرة؟ أكو مانع من ذلك؟ أكو مانع من ذلك؟ وإذا كان علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، فما المانع أن الله تعالى يعطي لعلي صلوات الله عليه القدرة على إحياء الموتى؟ شنو المانع من ذلك؟ وإذا كانت فاطمة صلوات الله عليها كفوا لعلي، لو لم يخلق الله تعالى فاطمة لما كان لعلي كف آدم فمن دونه؟ إذا كانت فاطمة صلوات الله عليها كفوا لعلي، وكان علي صلوات الله عليه نفس رسول الله، فما المانع أن يكون لفاطمة صلوات الله عليها القدرة بإذن الله على إحياء الموتى وعلى إبراء الأكمه وعلى إبراء الأبرص وعلى خلق طين طيرا؟ شنو المانع من ذلك؟ ماكو مانع من ذلك. ولذلك في حديث مروي في بحار الأنوار الإمام صلوات الله عليه يقول: إن الله تعالى أي شيء أعطى للأنبياء السابقين، أي معجزة أعطاها، أي قدرة تكوينية أعطاها للأنبياء السابقين، أعطاها لخاتم الأنبياء محمد. وما أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وآله أعطاه لأمير المؤمنين وأعطاه للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. لاحظوا هذا الحديث المروي في الكافي في باب مولد النبي صلى الله عليه وآله. هذا الحديث مروي عن الإمام الجواد صلوات الله عليه يقول: إن الله خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، فمكثوا 1000 دهر. بس شنو معنى الدهر؟ يعني كم سنة؟ يعني كم قرن؟ لا نعلم. وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. فمكثوا 1000 دهر ثم خلق جميع الأشياء، يعني الله سبحانه وتعالى، فأشهدهم خلقها، يعني جعل هؤلاء 3 النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، جعلهم شهودا على خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها. يعني جميع ما في الكون الله سبحانه وتعالى جعلها مطيعة لهؤلاء 3. هذا معنى الولاية التكوينية، يعني أن الكون تحت اختيارهم، أن الشمس تحت اختيارهم، أن القمر تحت اختيارهم. مثلون الله تعالى جعل أيدينا تحت اختيارنا، من اللي اعطانا هاي القدرة؟ الله. الله تعالى جعل الشمس والقمر والنجوم والكون كله تحت اختيار هذه الصفوة الطاهرة. في حديث آخر على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليها: ولقد كانت فاطمة صلوات الله عليها مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله، طاعتها فرض على جميع المخلوقات من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، حتى الأنبياء الله سبحانه وتعالى فرض عليهم طاعتها، يعني طاعة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها. في حديث آخر مروي في كتاب المناقب وفي رجال الكشف وفي البحار يقول أن مريضا شديد الحمى، كان هنالك مريض وقد ارتفعت حمى، طبعا تعلمون أن الحمى إذا لم تعالج وارتفعت تقتل الإنسان، إن مريضا شديد الحمى عاده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فلما دخل من الباب يعني الإمام الحسين طارت الحمى عن الرجل، ارتفعت الحمى عن الرجل، فقال له الإمام الحسين صلوات الله عليه: والله ما خلق الله شيئا إلا وقد أمره بالطاعة لنا. جميع الأشياء، الأشياء التي تعقل في مقاييسنا والأشياء التي لا تعقل. الحديث الآخر في معجزة شق القمر للنبي صلى الله عليه وآله، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: فهبط جبرائيل فقال: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول لك، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله: وإني قد أمرت كل شيء بطاعتك، جميع الأشياء مسخرة لك وتحت هيمنتك وفي طاعتك. فرفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه، أمر القمر أن ينقطع، فانقطع قطعتين، ونزلت هذه الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر. شنو المانع من ذلك؟ كما أن هذه الورقة الله سبحانه وتعالى جعلها تحت اختيارك، تتمكن أن تشقها نصفين، من اللي اعطاك هذه القدرة؟ الله سبحانه وتعالى. شنو المانع أن الله سبحانه وتعالى يجعل النبي قادرا على أن يشق القمر نصفين؟ شنو المانع من ذلك؟ يعني عدم الإيمان بذلك دليل على ضعف اليقين، ودليل على ضعف الإيمان، ودليل على أن الإنسان لم يفهم القرآن ولم يفهم السنة. هذه الولاية التكوينية المطلقة التي نصت الروايات الكريمة ونص علماؤنا على أن الله سبحانه وتعالى منحها لهذه الصفوة الطاهرة. ننتقل إلى حديث آخر، وهذا الحديث أننا في هذه الأيام على أعتاب الفاطمية الثانية، لعل الجمعة القادمة، لعله طبقا لبعض التقاويم، وإن كان إثبات أول الشهور يخضع للطرق الشرعية ولا اعتبار في تقويم المقومين، ولكن طبقا للتقويم الجمعة القادمة أو السبت القادم تبدأ جمادى الثانية. نحن لنا فاطميتان، الفاطمية الأولى التي مضت، الله سبحانه وتعالى وفق كثير من المؤمنين إلى أحياء الفاطمية الأولى المتعلقة بسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها. نحن الآن على أعتاب الفاطمية الثانية. كما اهتم المؤمنون بالفاطمية الأولى ينبغي عليهم أن يهتموا بالفاطمية الثانية. الإنسان كلما اهتم أكثر بإقامة المجالس، بالحضور في المجالس، بتعظيم هذه الذكرى، يكون أقرب إلى بركاتهم. مو هم معدن الخيرات؟ مو هم معدن البركات؟ ألا نقرأ في الزيارة الرجبية: بكم يجبر الله المهيض ويشفي المريض وما تزداد الأرحام وما تغيير. هذا في الزيارة الرجبية المروية عن حسين بن روح نائب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان كلما يهتم أكثر، يعظم أكثر، يعتني أكثر، يكون أقرب إلى بركاتهم التكوينية. لا يكفي أن هؤلاء معدن الجود، هؤلاء معدن الجود، هؤلاء معدن الكرم، صحيح هذا المطلب، ولكن يحتاج أيضا إلى قابلية، يحتاج إلى توجه، يحتاج إلى توسل. وحقيقة ببركة التوسل والالتجاء إليه الله سبحانه وتعالى حل كثيرا من العقد. حتى احنا في حياتنا، احنا اللي الان جالسين هنا في حياتنا، حقيقة في حياة كثير منا كانت كثير من العقد. الله سبحانه وتعالى ببركة التوسل، ببركة الالتجاء، ببركة الانقطاع الى هذه الصفوة الطاهرة، الله سبحانه وتعالى حل هذه العقد وحل هذه المشاكل. أحد الوعاظ تنقل في أحواله هذه القضية. هذا الواعظ اسمه السيد يحيى الواعظ. هذا ذهب إلى إحدى البلاد أو إحدى القرى في إيران قبل فترة طويلة، هاي القضية قبل لعله 50 سنة 60 سنة. ذهب إلى تلك القرية أو تلك المدينة وأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى سبيل الله. في تلك المدينة كانت هنالك فرقة معينة ما أعجبهم ذلك، بعض الناس لا يرتاحون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخططوا للقضاء على هذا العالم السيد يحيى الواعظ. جاء واحد من الأفراد اللي يبدو عليهم الصلاح ودعا، قال: سيدنا، احنا عندنا قرايه في بيتنا في المنطقه الفلانيه، في الشارع الفلاني، في الزقاق الفلاني، في البيت الفلاني، تعال اليوم او الليله لهذه القرايه. قال: ما يخالف، ما في اشكال. ثم جاءوا اليه صاحب المجلس ومجموعه معه واخذوا هذا الرجل حتى يودوه الى ذلك البيت. أخذوه وهم يعرف المدينة لأنه زائر في هذه المدينة، أخذوه وإذا به يرى نفسه في الصحراء، وأدخلوه في بستان ووضعوه هنالك. هذا الواعظ أخذ يحس بالشر لأنه هذه القضية قضية غير طبيعية، وهو وحده في هذا المكان ولم يخبر أحدا، ولا يعرف أحدا مكانه، يعني إذا يردون يسوون شيء بكل سهولة يتمكنون أن يقضوا عليه. فأخذ يصلي صلاة، هذا هو الملجأ، هذا هو الملاذ. أخذ يصلي صلاة الاستغاثة بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هاي الزيارة، هذه الصلاة موجودة في كتب الأدعية، موجودة في مفاتيح الجناح وغيره من كتب الأدعية. فأخذ يصلي وأخذ يكرر هذه الجملة: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ولكن بانقطاع حقيقي. وبعد فترة بسيطة أحاط به هؤلاء الأشرار ناوين أن يقضوا عليه بالخناجر بالسكاكين بشنو. بعد انتهار في هذه اللحظات اللي هي اللحظات الأخيرة من حياة هذا الرجل، وهؤلاء محدقون به وينوون القضاء عليه، وإذا بأصوات ترتفع من خارج البستان، وجماعة هجموا على ذلك البستان من جدرانها الأربعة، هجموا على هؤلاء وأخذوهم وأنقذوا هذا السيد. وفي هؤلاء الجماعة المهاجمة عالم تلك المنطقة، وهو الشيخ، ذاكرين منه هو في الكتب، عالم تلك المنطقة مع هذه الجماعة المهاجمة، أخذوا هذا السيد الخطيب وأنقذوه من يد هذه العصبة، أخذوه ودوه للبيت. التفت الخطيب إلى العالم وقال له: كيف حدثت هذه القضية؟ من أين علمت أنني في هذا المكان وفي هذه المحنة؟ فقال العالم: الآن كنت نائما، يعني قبل قليل، وإذا بي أرى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المنام، وهي تقول لي: يا شيخ، إن ولدي السيد يحيى الآن في خطر، إذا الآن ما تتحرك لإنقاذه فسوف يقتلونه بعد قليل، وهو في المكان الفلاني. فاستيقظ العالم من نومه فزعا مرعوبا وجمع هذه الجماعة وهاجموا البستان وأنقذوا هذا العالم. هذا ببركة التوسل بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. إذا واحد هو ما أقدم، إذا الفقير ما جاء عندكم وما طلب منكم فلا يستحق شيئا. الفقير هو الذي يجب أن يتقدم ويجب أن يطلب. إحنا إذا ما تقدمنا، إذا ما طلبنا، فالعتب على من؟ العتب علينا. يجب علينا أن نستفيد من هذه المناسبة، مناسبة الفاطمية الثانية، أن نحيي هذه المناسبة كما ينبغي حتى نكون مشمولين لبركاتهم وألطافهم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما وفق المؤمنين لإحياء الفاطمية الأولى أن يوفقهم ويوفقنا لإحياء الفاطمية الثانية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.